بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبق الحديث أيها الإخوة في اللقاء الماضي عن ما يتعلق بموضوع طالب العلم والمروءة، وتقدم بيان ما يتعلق بطالب العلم من هذا الموضوع الهام في حياته وفي سيره في طلب العلم. هناك أمور يعني رأى بعض الإخوة أن ينبه عليها فيما يتعلق بخوارم المروءة. تذكرون ذكرنا في آخر الدرس شيئا مما يتعلق بخوارم المروءة، وهناك أمر رأى بعض الأخوة أن يطرح، وهي خوارم المروءة أو صور من خوارم المروءة مع الشيخ. طبعا هذا أمر أو موضوع طويل، لكن هو من باب التنبيه وذكر بعض الأحوال التي ينبغي تجنبها. من خوارم المروءة يعني في الدرس، ما أقصدك اسمح لي، اللعب باللحية. طيب، إن الإنسان ينشغل بلحيته ويعني إدخال أصبعه أو أصابعه فيها، وهذا حقيقة يعني من آثاره أنه ينهيه عن الكتابة، ينهيه عن الانتباه. ولذلك كان يعني بعض المشايخ يعني رحمهم الله مباشرة إذا رأى من يعني يتلاعب بلحيته يوجه إليه السؤال، فيتبين أن اللاعب أو المتلاعب بلحيته إيش يحصل؟ أنه ليس في الدرس. في الدرس هو بجسده لكن ليس بعقله وروحه. أيضا من الأشياء الغير طيبة حقيقة التي ينبغي أن يتجنبها طالب العلم في درسه الحديث الجانبي، حتى لو لنقل معلومة، لأن هذا حقيقة يشوش ويربك أيضا الشيخ الملقي للدرس. الأصل الإنصات، الأصل الإنصات، إن وجد ضرورة أو داعي لا بد منه نعم هنا يعني يغتفر، أما يعني مجرد نقل معلومة أو استكمال فائدة يكون هذا بعد الدرس، يكون هذا بعد الدرس. أيضا هذا طبعا الأمر الثالث مع انتشار الجوالات، الرد على الهاتف في الدرس وارسال الرسائل النصية في الدرس. وهذا يلاحظ بعضهم ماذا يفعل؟ يضع الهاتف أمامه طيب لتلقي الرسائل النصية مباشرة يرد، ما ينبغي هذا. كيف سيحصل العلم؟ كيف سيفهم الدرس؟ وكيف سيستوعب يعني المسألة؟ خلاص هذا الوقت وقت الدرس، هذا الوقت وقت الدرس، لا يقبل المشاركة أبدا. إذا كان العلم كما يقول أهل العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ إيش راح يعطيك؟ ما راح يعطيك شيء. وهذا العلم دين كما تقدم، ليس أي درس يعني محاضرة حضرتها في فن يتعلق بأمور الدنيا، لا، هذا الأمر دين، يعني أنت مخاطب شرعا بما يلقى عليك، إذن لابد من الاستعداد والتهيؤ لتفهم هذه الأحكام الشرعية أو المسائل العلمية التي تطرح. فهذا أمر لابد إخواني من أن يعني نتنبه له، لأن حقيقة الإخلال به كبير. إذا كان الإنسان يعني جاء أمر ضروري، الوالدة اتصلت، الوالد اتصل، أمر ضروري جاء، هذا أمر آخر كما تقدم. أما أمر يمكن استدراكه بعد الدرس فهذا لا يكون إلا بعد الدرس. أيضا من الأشياء حقيقة السلبيات الغير طيبة، أحيانا المقاطعة أثناء الإلقاء، يعني الشيخ يتكلم، هذا لوحظ كثيرا يعني من خلال حضور عدد من دروس المشايخ تجد مباشرة مداخلة ما تدري وين دخلت عليك، يلتفت الشيخ من يتكلم يقول أنا، ولا يعني ما في داعي، يعني ممكن استدراك هذه إيش هذه المداخلة أو تأخيرها يعني بعد الدرس. فهذا الأمر له حقيقة آثار سلبية، منها يعني عدم أو انقطاع أفكار الشيخ وعدم تسلسل الأفكار، نسيانه لي يعني ما يريد إلقائه من مسائل أو أدلة، ارتباك الشيخ أحيانا وهكذا، فما ينبغي يعني المقاطعة. أيضا المزاح في الدرس، المزاح في الدرس هذا موجود، تجد أحيانا هذا من العجائب، جالس أحدهم جالس خلف صاحبه ويلعب بالغطرة، زين يعني ما أدري شو أعبر حقيقة، يعني يضربه وراء ظهره، ولا قاعد يعني يربط غطرة هذا بغطرة هذا، إيش هذا، وين عايشين يعني يا شباب، حقيقة مشكلة. زين فالمزاح في الدرس هذا أمر ما ينبغي، لابد العلم يعني درس العلم له هيبة له مكانته يا إخوة، فلابد أن يدرك مثل هذا بحسب تعظيم الإنسان حقيقة لدروس العلم، يعني يكون الأدب في نفسه وفي قلبه لها. أيضا من الأشياء حقيقة الغير طيبة يعني تعتبر حقيقة من خوار المروءة أخذ الوقت الزائد من وقت الشيخ، يعني الشيخ الآن لاحظوا يا إخوة إلقاء أحداث الدرس هذا له وقت، يعني الدرس الذي يلقى في ساعة في نصف ساعة كمن الشيخ يعد له 4 ساعات، فلاحظوا 4 ساعات سابقة أو 3 ساعات سابقة، لأن القراءة تحتاج وقت، جمع الأدلة يحتاج وقت، الربط بين المعلومات يحتاج وقت. طبعا لا تنسون هذا على حساب أهله وعياله وغيره، يمكن أجل مشاوير علشان يعد الدرس، هذا جانب. الاتيان إلى الدرس وقت، جلوس الشيخ وإلقاء الدرس وقت، إعطاء القدر الكافي من للإخوة الحضور للإجابة عن الأسئلة وقت. هل يعني حقيقة من الإجلال والتقدير والاحترام أن يؤخذ من وقته ساعة بعد الدرس للوقوف عند السيارة والإجابة على الأسئلة؟ أبدا ما يصلح هذا. ولذلك من المحزن أحيانا يا أخوة أن ترى بعض الأخوة لا يدركون هذه الأمور، الشخص يكون عنده مسؤولية في العمل من الساعة 7:30 إلى مثلا 2:00، مركز جهة حكومية يعمل فيها في جانب الدعوة إلى الله عز وجل، ثم أيضا في الوقت هذا الفترة الصباحية قد يكون عنده دورة علمية، قد يكون عنده درس، قد يكون عنده محاضرة، هذا إيش يا أخوة، هذا كله وقت ترى، وفي الوقت نفسه هذا إنسان بشر يعني يحتاج إلى راحة. فإذا كان الآن سيحضر للدرس بعد المغرب وبعد العشاء عنده درس، طيب ثم يأخذ أيضا بعد صلاة العشاء ساعة كاملة، هذا متى سيرتاح؟ متى سيجلس مع أبنائه؟ متى سيعطي أهله حقهم؟ هذه أمور لابد نتنبه لها. ولذلك حقيقة يحزن الإنسان عندما يرى يعني بعض الإخوة يعني لا يدركون هذه الجوانب، فيقفون عند الشيخ النصف ساعة بل والساعة، وبالجلوس مع عدد من المشايخ يشكو من هذا، يقول يعني ما أستحي، يقول هكذا يقول الشيخ، يقول أستحي أن أرد الأخوة. طيب إذا كان الشيخ يستحي يا أخوة، نحن ما نستحي، لابد الحياء أيضا يكون منا كما يكون من الشيخ، المشايخ ما يستطيعون يردون أحد، يقول لا تسألني صعب، إلا أحيانا بعض الإخوة يقول خلاص، أو المشايخ يقول لا أحد يتبعني بعد الدرس، الوقت الذي لكم أعطيتم في غيركم يحتاج حق آخر، هذا حقكم هناك حق لغيركم، هذا لابد أن يتنبه له وأن يؤخذ بعين الاعتبار. المهم هذه يعني تلبية رغبة لبعض الإخوة في هذا الباب، ولا الأمور كثيرة، يعني هذه فقط إيش مفتاح، انتبهوا لغيرها حتى لا يحصل الإنسان في إذاء غيره. معنا في هذا اللقاء والإخوة موضوعا يتعلق بتعامل طالب العلم مع مجتمعه، أقول أن من وسائل حقيقة تأليف الناس وتحقيق القرب منهم وتقريب الخير إليهم وحملهم على ما يحبه الله تبارك وتعالى ما عنون له المؤلف رحمه الله هنا في صفحة 171 وضوح الكلام قدر الإمكان خاصة مع العوام وعدم استعمال العبارات الغامضة والمصطلحات الغريبة. هذا الموضوع موضوع من الأهمية بمكان بالنسبة لطالب العلم. لماذا لا يا إخوة؟ تأملوا في هذا، لأن هذا الموضوع متعلق بماذا؟ بالحديث. حديث من مع من؟ حديث طالب العلم مع المدعوين، حديث طالب العلم مع عامة الناس، حديث طالب العلم مع أهل الغفلة، حديث طالب العلم مع الناس الذين يجهلون أحكام الله جل وعلا. فإذن هذا أمر في غاية الأهمية لتعلقه بالكلام الذي هو طريق البيان للأحكام الشرعية. فلا يمكن بيان الأحكام الشرعية إلا بهذه الجارحة، إلا باللسان وبالكلام. فحتى يصل طالب العلم إلى ما ينشده من دلالة الناس على الصراط المستقيم المشتمل على العقائد السليمة والعبادات الصحيحة والأخلاق والمعاملات السوية، لابد يا إخوة أن يراعي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، وأن يقتدي بالسلف الصالح، وأن ينظر فيما سار عليه المصلحون في هذا الباب، باب بيان الدعوة إلى الله واستعمال العبارات السهلة كما سيأتي، ومجانبة العبارات الغامضة والمصطلحات الغريبة. من تأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة رأى حقيقة وضوح العبارة، رأى اختصار الألفاظ وجازتها، رأى سهولة الكلام، رأى حسن البيان، رأى جمال المنطق، رأى قرب المعنى الذي اشتمل عليه هذا اللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام لأفهام الناس، يرى المعنى قريب جدا من الأفهام ومن الأذهان. هذا كله يا إخوة يعين حقيقة طالب العلم على ما يريد الوصول إليه من إصلاح الناس وتغيير واقعهم وحملهم على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من سلوك الصراط المستقيم. أيضا هذا يساعد طالب العلم على قرب الناس منهم، يساعد طالب العلم على قرب الناس منه إذا رأى الناس من طالب العلم عدم الكلفة في العبارات في بيان الأحكام، ماذا يحصل؟ يطمئنون إليه ويقتربون منه ويثقون بكلامه، لأنهم يرون منه ماذا؟ نزولا إلى مستواهم، مع يعني العلم نقول أو اليقين والإدراك بأنه أعلم منهم وأن مستواه أعلى من هذا. وهذا حقيقة ملموس من واقع الناس، إذا جلس إليهم نقول يقولون نحن نطمئن إلى الشيخ الفلاني، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، رجل يعني كما يقال يعمل على جميع المستويات، العالم يفهم منه والعامي يفهم منه، والعبارة سهلة وسلسة وليس فيها أي غموض، ولله الحمد. فأقول يعني التوفيق يأتي لطالب العلم في البيان للأحكام الشرعية إذا رأى هذا الجانب إن شاء الله، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، كان كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. ماذا يقول يعني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أو غيره من أهل العلم؟ يبينون أن كلامه عليه الصلاة والسلام لم يكن غامضا، كلاما فصلا سهلا يسيرا لم يكن بالغامض وليس بالمستعصي على السامع فهمه، بل فهمه يسير وألفاظه قريبة من قلوبهم ومن أفهامهم، فلهذا فهمهم لها عن الألفاظ واستيعابهم لما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم يكون سريعا. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمع، فلم يكن عليه الصلاة والسلام كلامه بالواسع الطويل الكثير الذي يشتت السامع أو المستمع أبدا، بل كان كلامه عليه الصلاة والسلام مع وجازته سهلا يسيرا يفهمه كما تقول عائشة كل من سمع، فليس بالمتتابع. إذن ليس كلام المتتابع سردا بحيث أنه يتداخل، وليس كلاما غامضا أبدا، بل كان واضحا وأيضا قليلا وموجزا مع كونه أيضا كلاما مفهوما. تقول عائشة رضي الله عنها أيضا مبينة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، حديث البخاري ومسلم. تأمل، لو عده العاد لأحصاه. يقول ابن حجر أي لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها. قال: والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم، يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام كلامه إيش سريعا، لا، بل كان كلاما يعني هادئا عليه الصلاة والسلام، بحيث أن العاد إذا جلس إليه يستطيع، يقول حافظ بن حجر، إيش أن يعده ويعين الكلمات ويعين الحروف التي نطق بها صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا يقال على طالب علم حقيقة أن يكون هادئا في كلامه غير مستعجل، متمهلا في منطقه، جميلا في ألفاظه مع الناس، مراعيا في ذلك أفهام وعقول من أمامه. وهذا هو المقصد الأساسي، الإنسان لماذا ينزل في مستوى أو إلى عبارات من أمامه؟ القصد ماذا؟ أن يوصل المعلومة الشرعية التي تتناسب مع عقل هذا المخاطب، هذا القصد. فالمثقف له لغة، والعامي الجاهل له لغة، بحيث أنه يتحدث معه بما يتناسب مع عقله ومع فهمه. وهذا إخواني شامل في جميع الأحوال، سواء عند الفتوى، سواء عند إلقاء درس، سواء عند إبداء نصيحة، سواء في كتابة مقال، سواء في إلقاء يعني خطبة، إلى غير ذلك. هذا الأمر لابد أن يكون مع طالب العلم في جميع الأحوال التي تكون هي مصاحبة له في الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا الأمر أيها الإخوة يدل أيضا على حقيقة على عقل طالب العلم، يدل على عقله وحسن تدبيره، كما أنه يدل أيضا على سلامة صدره وصحة نيته وحرصه على إيصال الخير إلى هذا المدعو، لأن ليس همه أن يظهر، وليس يعني همه أن يوصف بأنه بليغ وأنه، لا، ليس هذا القصد. القصد كيف يفهم هذا المخاطب عني الحكم الشرعي، هذا هو القصد والهدف الأساسي. العناية بهذا الأمر إخواني في أو عند السلف كانت كبيرة جدا، ولا شك أن هذه العناية منطلقة من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. الآثار في هذا كثيرة، منها ما نقله هنا المؤلف وفقه الله عن الأصمعي قال: كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا. والعجب، يقول، أن أبا عمرو بن العلاء هو شيخ القراء العربية، وهذا هو الفصيح حقا كما يقال، الفصيح حقا الذي يحافظ على اللغة مع العناية به بسهولة الألفاظ، ليس الفصاحة أن الإنسان يأتي بالعبارات الغريبة والألفاظ الغامضة التي تحتاج إلى قاموس، لا، ليست هذه في الحقيقة الفصاحة الحقيقية. يقول حماد بن زيد: سئل أيوب السختياني عن مسألة فسكت. أيوب معروف من كبار علماء أهل السنة ومحدثيهم. قال الرجل السائل: يا أبا بكر لم تفهم؟ هكذا يقول: أعيد عليك. طبعا هذه لها صلة بإيش؟ بالدرس السابق خطاب العالم. فقال أيوب: قد فهمت ولكن أفكر كيف أجيبك. لاحظوا فقه السلف، أفكر كيف أجيبك، يعني الجواب الذي يتناسب إيش مع عقلك ومع فهمك، وأنتق العبارات التي تناسب ذهنك ومستواك، هذا هو المقصود، تكون قريبة إلى ذهنك، العبارة التي بها تستوعب الحكم الشرعي. أفكر كيف أجيبك. يقول أبو قدامة: قال النضر بن شمي سئل الخليل عن مسألة، خليل بن أحمد، فأبطأ بالجواب فيها. قال النضر: فقلت: ما في هذه المسألة كل هذا النظر، يعني المسألة ما تحتاج هذا الوقت الطويل أنك تتفكر وتتأمل وتنظر فيها. تأمل جواب من؟ الخليل. قال: فرغت من المسألة وجوابها، ولكني أريد أن أجيبك جوابا يكون أسرع إلى فهمك. لاحظوا فقه السلف يا أخوة، أريد أن أجيبك جوابا يكون أسرع إلى فهمك. قال أبو قدامة: فحدثت أبا عبيد فسر به، يعني سر به يعني تصرف الخليل رحمه الله تعالى. هذه الآثار أخوة وغيرها طبعا نأخذ منها يعني فائدة، أن على طالب علم أن يبرز الكلام الذي يريده بصياغة تتناسب مع مستويات أفهام الناس، لا على مستواه هو، لا، إذا طرح الكلام على مستواه وفهمه فلن يفهم أحد، بل يترتب على ذلك مفاسد، منها نفرة الناس عنه وتضيع الحكم الشرعي الذي أراد بيانه. لو أن ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء كتبوا مؤلفاتهم على مستوياتهم لما فهمنا شيئا، صح، لكنهم لما كتبوا يعني كتابة يستوعبها من يقرأ كتبهم، ولله الحمد، فهم الناس الأحكام الشرعية والمسائل العلمية عن طريقهم. أيضا إخواني، يعني من الأمور التي نحتاجها أو يحتاجها طالب العلم في حديثه مع الناس التكرار، أن احتاج إلى تكرار، وهذا أمر يعني يلمسه الإنسان إذا تحدث مع العوام في بيان حكم شرعي، تجده يعني يقول: ما فهمت، أو يقول: لم أستوعب، وهذا طيب، فيحتاج إلى أن يكرر، أو يحتاج أن طالب العلم يسأل أساسا: فهمت؟ واضح الحكم أو غير واضح؟ هذا لا بد منه، نحتاج إلى تكرار، فإنه يكرر حتى يفهمه، أن يفهم الحكم الشرعي ويرسخ في ذهنه وقلبه. يقول أنس رضي الله عنه كما عند البخاري أنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. والتكرار قد يستثقله يعني بعض الناس، لذلك قلنا إيش؟ إن احتاج الأمر إلى تكرار، إن احتاج إلى تكرار، وليكن التكرار للمسألة بأسلوب أيضا يتناسب، يعني ما يعيدها على نفس الطريقة التي أعادها، لا، إن احتاج إلى نفس الطريقة يعيدها، احتاج إلى طريقة أخرى يستعمل أسلوب آخر وعبارات أيضا أسلس وأيسر ويعني أقرب إلى فهم المخاطب، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هنا في الفتاوى 361، قال: وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والعباد. فتنويع العبارة في بيان المسألة ومراعاة الأسلوب المناسب هذا مهم جدا أيها الإخوة، يعني في نفع الناس وفي إفادتهم. المصلحون الذين وفقهم الله للسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، يعني برزت جهودهم في بيان الأحكام الشرعية لما راعوا هذا الجانب، منهم الشيخ محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، له رسالة صغيرة بعنوان تلقين أصول العقيدة للعامة، تلقين أصول العقيدة للعامة. يعني يستغرب الإنسان الذي يعني يعرف كتب الشيخ محمد رحمه الله عندما يكتب مثل هذه الكلمات، لأن القصد أيها الإخوة بيان التوحيد والعقيدة الصحيحة للناس. يقول طبعا هي يعني فيها عامية وفيها فصحى، إذا قيل لك من ربك فقل، طبعا يقرونها المشايخ في المملكة، فقل باللهجة يعني الدارجة، فقل ربي الله. إذا قيل لك إيش معنى الرب فقل المعبود المالك المتصرف. إذا قيل لك إيش أكبر ما ترى من مخلوقاته فقل السماوات والأرض. إذا قيل لك إيش تعرفه به، شو يا محمد إيش تعرفه به، يعني كيف تعرف ربك، هذا المقصود، فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته. إذا قيل لك إيش أعظم ما ترى من آياته فقل الليل والنهار والدليل على ذلك إلى آخره. إذا قيل لك إيش معنى الله، هكذا مكتوب شيء، إيش معنى الله، قل معناه الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذا قيل لك لأي شيء الله خلق، شيء مكتوب، يعني العادة أنفسها إيش، لماذا خلقك الله، لأي شيء خلقك الله، لا لأي شيء الله خلق، فقل لعبادته. إذا قيل إيش يعني عبادته، هكذا إيش عبادته، قل توحيده طاعته وإلى آخره. المهم هذا يعني مثال أيها الإخوة من الأمور التي يعني تدلكم على عناية العلماء بأي شيء، لإيصال الخير للناس مع مراعاة الأسلوب ولو كان بالعامية. في أمر بقوله، من خوارم المروءة في دروس العلم النوم في طلب في المجلس، إن شاء الله تصل الرسالة لصاحبها. طيب، إذا تقرر أيها الإخوة هذا معنا فهنا أمر أيضا ينبغي على طالب العلم أن يراعيه، وهو الحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التقعر في الكلام. تقعر في الكلام، إيش يعني التقعر في الكلام؟ يعني إخراج الكلام من قعر الفم والتشدق في العبارات والإتيان بالألفاظ الغريبة والصعبة التي يعني يستوحش منها الإنسان، يعني لا يدري ما معناها ومن الذي يريده المتكلم، يصعب عليه يعني الوصول إلى ما يريد هذا المتحدث. فالتكلف في العبارات، استعمال الألفاظ الغريبة، الإتيان بالكلمات الصعبة، هذا فيه مفاسد، من مفاسدها كما قال هنا الشيخ، لأن ذلك مما يستعصي على أفهامهم، يستعصي فهم المسألة على أفهام الناس، وتسبب النفرة منه، وليست منه، لا حتى يتسبب في نفرة يعني الناس عن بقية المشايخ وطلبة العلم، يقول لا أكيد هذا أسلوبه مثل أسلوب فلان. فما الذي يحصل؟ زهد في الدروس والحلاق العلمية. ثم قال الشيخ، فالأولى أن ينزل في أسلوبه قدر الإمكان مما يعينهم على فهم مراده ومقصوده. هناك نصوص حقيقة كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا الأمر، وهو إظهار الفصاحة و يعني الاتيان بالكلمات الصعبة وإبراز البلاغة عند الإنسان ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي والإمام أحمد في المسند: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. تلاحظون الإنسان اللي يعني يظهر الفصاحة لسانه إيش؟ سيدة ولا مسيدة؟ تجد فعلا فيه يعني لسانه ليس بالسوي، ليس بالسوي في حركته، هذا اللي يقصد، يعني التقعر فيه يعني واضح فيه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يعني يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. كيف البقرة يعني تتخلل ويكون لسانها هكذا والعياذ بالله. فهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبغضه، يعني مثل ما يقولون الناس إيش؟ إنسان هاي أسر متفلسف فعلا هكذا، يعني لأنه ما يفهم ويقول شوف كيف يتكلم، فالناس تمجه أصلا، تمجه وتنفر منه. أيضا جاء عند الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن من أبغضكم إلي، هذا واحد، وأبغضكم وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قالوا: متكبرون. وقال صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. حديث في السلسلة الصحيحة برقم 1891. لاحظوا الآن أيها الإخوة، يعني هذا الوعيد الذي جاء في حق يعني من يتفا إيش صح يبرز ويظهر الفصاحة، الإخبار ببغض الله له، إن الله يبغض البليغ من الرجال. الثاني بغض النبي صلى الله عليه وسلم له: وإن من أبغضكم إلي. الثالث قال: وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، بعده عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الرابع وصفه بأنه من شرار الأمة، إن أو قال شرار أمتي، قال في آخره ويتشدقون في الكلام. الشدق هذا جانب الفم، فيتشدق ويتكلف في العبارات ويظهرها بطريقة يعني غير لائقة، ويستعمل الألفاظ الصعبة التي يستعصي فهمها على المتكلم. لهذا قال النووي رحمه الله في الأذكار كلمة طيبة، قال: يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول، فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تكلف السجع، وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا، هذه الخلاصة إخواني، بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليا لا يستثقله. هذه هي الخلاصة. هنا تنبيه، لا يعني أن الإنسان لا يعتني بلغته، لا، العناية باللغة شيء والتكلف أيها الإخوة شيء آخر. الآن نسمع علماءنا ومشايخنا، الحمد لله العبارات واضحة، الجمل مرتبة، الكلمات سهلة، وهم إيش في هذا فصحاء ولله الحمد. وفي المقابل ترى غيرهم، فالمقصود الإنسان أيضا يعتني ويقرأ في كتب اللغة والأدب، لكن يراعي حال المخاطب وينتقل العبارات السهلة والألفاظ اليسيرة. من أمثلة التقعر والتنطع في الكلام ما ذكره الشيخ وفقه الله هنا، قال: من أمثلة التنطع والتقعر في الكلام ما جاء في ترجمة هشام بن عمرو المفوطي أن رجلا أراد أن يسأله عن عمره فقال: كم تعد من السنين؟ قال: من 1 إلى أكثر من 1000. هو ما يريد هذا. طيب، قال: لم أرد هذا، كم لك من السن؟ يعني كم عمرك؟ قال 32 سنا. أخبر جواب إيش؟ بعدد الأسنان. قال كم لك من السنين؟ قال ما هي لي؟ كلها لله. قال ما سنك؟ قال عظم. طيب قال فابن من أنت؟ يعني سنة عمرة، يعني كم عليك مر عليك من السنين، ابن من أنت؟ قال ابن أم وأب. مشكل الرجال. قال فكم أتى عليك؟ قال لو أتى علي شيء لقتلني، يعني لو شيء علي يموتني، لو أتى علي شيء لقتلني. قال ويحك، فكيف أقول؟ قال قل كم مضى من عمرك. هل هذا الكلام محمود؟ الجواب لا. قال الذهبي رحمه الله، يقول الشيخ متعقبا هذا التكلف، هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين من العلم، عبارات وشقاقق وشقاشق لا يعبأ الله بها، يحرفون الكلم عن مواضعه قديما وحديثا، فنعوذ بالله من الكلام وأهله. وهشام يقول هذا من أئمة المعتزلة، فنسأل الله جل وعلا التوفيق والسلام لما يحب ويرضى. والمفجلة
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.